الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان معاني أسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع هذه السلسلة وهي معاني أسماء الله الحسنى. واليوم معنا اسم من أسماء الله الحسنى ومن الأسماء العظيمة، وهو اسمه تعالى الرب. والرب من أسماء الله جل جلاله يدعى بها ويمجد ويعظم. والرب بهذا اللفظ المطلق لا يطلق إلا على الله عز وجل. وورد في القرآن اسم الرب كثيرا، مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وكقوله تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. والرب في المعنى اللغوي في اللغة يطلق على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم، ولا يطلق غير مضاف إلا على الله، أي إذا قيل الرب فهو الله عز وجل، ولغير الله يضاف، يقال رب كذا، رب المال، رب البيت، رب الفرس، ورب الدار. ففي أصل اللغة أيضا بالمعنى التربية، يعني إنشاء الشيء من طور وحال إلى طور وحال أخرى إلى أن يتم الشيء، كما يقال ربه ورباه. ولا يقال الرب مطلقا إلا إلى الله عز وجل، أما لغير الله فيضاف، كما يقال رب الفرس أو رب الدار أو رب المال. والرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، كما يقال رب البيت ورب العيال والأولاد، أي القائم على تربيتهم وإصلاحهم وشؤونهم. والله عز وجل هو الرب بمعنى أنه سبحانه الذي له الربوبية والألوهية، وهو المالك الخالق السيد المتصرف في العباد وفي الكون، فله الربوبية. ويقول ابن القيم رحمه الله في معنى قوله تعالى رب العالمين، يقول رب العالمين ربوبيته للعالم تتضمن تصرفه فيه وتدبيره له ونفاذ أمره كل وقت فيه، وكونه معه كل ساعة في شأن يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويصرف الأمور بمشيئته وإرادته، وإنكار ذلك إنكار لربوبيته وإلهيته وملكه. واسم الرب يمدح الله تعالى به من الأسماء التي مدح الله بها، ومن أعظم الممادح التي مجد الله بها نفسه إطلاق هذا الاسم على نفسه جل جلاله. فالله عز وجل امتدح نفسه بأنه رب العالمين، والعالمون جمع عالم، وكل ما سوى الله فهو عالم. قال تعالى الحمد لله رب العالمين. والنصوص في القرآن الكريم وفي السنة الدالة على أنه تعالى هو رب العالمين نصوص كثيرة وآيات كثيرة. فمدح الله نفسه بأنه رب العالمين وبأنه رب كل شيء ومليكه. قال تعالى أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. ومجد الله نفسه بأنه رب العرش العظيم، كما في قوله تعالى الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وكذلك مدح الله نفسه سبحانه بأنه رب السماوات والأرض وما بينهما، فهو الرب والخالق والمدبر لما في السماوات والأرض وما بينهما، كما قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فهو سبحانه مدح نفسه بأنه رب السماوات والأرض وما بينهما وهو بحق كذلك. والرب اسم الرب تعالى من الأسماء التي يدعى بها وينادى بها، كما يقال يا ربي أو يا رب العالمين أو يا ربي يا رحمن، يا ربي يا قادر، يا ربي يا قدير، يا ربي يا عظيم، يا ربي يا عليم، يا ربي يا محيي يا مميت. فالرب من الأسماء التي يدعى بها كثيرا ودعا بها الأنبياء، كما في قصة نوح رب اغفر لي ولوالدي، وأيضا قصة موسى رب اغفر لي ولأخي، وهكذا. فإن الأنبياء والصالحين دعوا ربهم بهذا الاسم، بدعوة باسم الرب، كقول زكريا ربي هب لي من لدنك ذرية. فهذا الاسم دعي الله به كثيرا، ويتضمن معنى عظيما أن الله جل جلاله هو رب كل شيء، وهو خالقه ومليك والقادر عليه والمتصرف في جميع الأمور وفي شأن الكون والناس، فلا يخرج شيء عن ربوبيته وقدرته وملكه في السماوات والأرض، فكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره وقدرته سبحانه وتعالى، ولا يخرج أحد عن ربوبية الله عز وجل وملكه وقدرته. ويتضمن هذا الاسم أيضا العبودية، العبودية لله وحده، سواء كانت العبودية طوعا أم كانت قهرا، وذلك لأن العبودية لله نوعان، عبودية عامة وعبودية خاصة. العبودية العامة هي عبودية القهر والملك، بمعنى عبودية أهل السماوات والأرض كلهم لله، من آمن منهم ومن لم يؤمن فالجميع عبد لله شاء أم أبى. فهذه العبودية العامة للبر والفاجر والمؤمن والكافر والصالح والطالح، فهي عبودية عامة، عبودية القهر والملك. وهذا الذي دل عليه قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذا يشمل المؤمن وغير المؤمن، والمسلم وغير المسلم، كلهم سيأتي الرحمن وهو عبد صاغر. النوع الثاني من العبودية، العبودية التي هي خاصة، وهي عبودية الطاعة والانقياد والإيمان والمحبة واتباع أوامر الله عز وجل واتباع شرعه. وهذه خاصة للمؤمنين الذين آمنوا بالله ورسله وملائكته وكتبه وجميع شرائعه وشرعه، الطائعون العابدون لله وحده، الموحدون لله تعالى. قال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فهذه العبودية الخاصة. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذا المقصود بهم عباد الله، العبودية الخاصة، وهذه للمؤمنين الطائعين الموحدين الذين استسلموا لله ولربوبيته وألوهيته فعبدوا الله وحده لا شريك له. فهؤلاء حققوا معنى العبودية المنبثق من اسم الرب وصفة الربوبية، المنبثقة من صفة اسم الرب وصفة الربوبية. والرب سبحانه وتعالى أيضا هذا الاسم إذا آمنا به وفهمنا معناه، معنى اسم الرب من الأسماء الحسنى، فإن لهذا الإيمان وفهم هذا الاسم ثمارا طيبة. ومن هذه الثمار إذا آمنا باسم الرب وفهمنا معناه، من الثمار الطيبة المباركة أن يقر المسلم بربوبية الله، وهذا يقتضي أن يستسلم لله ويوحد الله وحده، فلا يعبد إلا الله ولا يشرك بالله شيئا، ويتجه بكل عباداته من دعاء وصلاة وطاعة واستغاثة إلى الله وحده جل جلاله، ويوقن أن الله هو الخالق لهذا الكون والمدبر له والمتصرف فيه وفي الناس وفي الخلق بالإحياء والإماتة والخلق والرزق والتدبير، وأن الله وحده هو المستحق للعبادة لا شريك له. فهذا من ثمار الإيمان باسم الرب وفهم معناه. فمن فهم معنى اسم الرب عبد الله وحده وأقر بربوبيته فوحد الله تعالى. لذلك الله عز وجل قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهنا من فهم اسم الرب لا بد أنه أقر بالربوبية. وأيضا من ثمار فهم اسم الرب والإيمان به وفهم معناه الإيمان بصفة الربوبية، فإن اسم الرب ينبثق منه صفة من صفات الله وهي صفة الربوبية، فالرب اسم الله والربوبية صفة من صفاته العلى، والرب اسم من أسمائه الحسنى، ومعنى الربوبية يعني الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فإن من صفات الرب أنه سبحانه كونه قادر خالق بارئ مصور يحيي ويميت، فمن آمن بالله ربا لا بد أن يطبق العبودية لله وحده، لأنه إذا كان الله هو الرب وهو المدبر الخالق المصور المحيي المميت، هذا معنى أنه هو المستحق للعبادة، وهذا معنى الإلهية، معنى العبودية، ومعناه أيضا الإيمان بصفة من صفات الله عز وجل، ألا وهي صفة الربوبية. فهذا معنى هذا الاسم وما فيه من معاني، وإن شاء الله إلى لقاء آخر مع اسم آخر من أسمائه الحسنى، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز استخدام الآية حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، يقول حيث إن إحدى النساء تقول أن أنا أدعو بهذا الدعاء قبل السلام، وقالت إن أنها سمعت أنه لا يجوز الدعاء بهذا الدعاء لأنه بمثابة الدعاء على أحد.
أولا الالتزام بهذا الدعاء قبل التشهد، قبل السلام ودبر التشهد في كل صلاة، هذا التخصيص يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، ولا دليل في تخصيص هذا الدعاء قبل السلام ودبر التشهد، لأن هناك نعم أدعية بعد السلام خاصة مثل الدعاء بالتعوذ من الأرشياء الأربع، والذي هو التعوذ من عذاب القبر والفتنة المحيا والممات والمسيح الدجال وعذاب النار، ثم الدعاء المطلق. ودائما لما نأتي إلى دعاء معين سواء كان من القرآن أو السنة، إذا دعينا به بشكل عام في كل مكان أو وقت دون تخصيص فلا مانع من ذلك، أما أن يخصص بمكان وزمان أو صفة مخصوصة في عبادة مخصوصة دائما فيحتاج إلى دليل خاص. وهذا الدعاء لا مانع منه من حيث اللفظ العام، لأن فيه الكفاية بالله وحده وفضله وإنعامه والتوكل على الله في الفضل، أي أن الله عز وجل هو الذي سيرزق العبد مما يحتاج من صدقة أو من حاجة أو من مال، وفيه الرغبة إلى الله، إنا إلى الله راغبون، يعني إنا إلى الله متجهون بالدعاء والطاعة وراغبون في إحسانه وفضله، راغبون في عبادته، فنرجو من الله العطاء. فالدعاء به أحيانا وتركه أحيانا في الصلاة لا مانع منه، ولا علاقة له بالدعاء على أحد، لأنه لفظ عام، ليس المراد هنا حسبنا الله يعني التحسب على أحد كما يظن الناس بمعنى أن ندعي عليه، لا، إنما حسبنا المراد به معنى حسبنا أي يكفينا الله ويغنينا الله، فالله من أسمائه الحسيب أي هو الكافي المعطي، ويكفي العبد أن الله حسيبه وأن الله يغنيه ويعطيه، فكل مؤمن عليه أن يؤمن أن الله حسيبه وأن الله يكفيه لو توكل عليه وطلب من خيره ورزقه جل جلاله، لأن الله لما يكون معنا أن الله حسبنا الله أن الله حسيب العبد، يعني معنى أن الله، لأن العبد يؤمن بهذا لأن الله على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء ولا مكره له ولا تنفد خزائنه، فإذا كان الله حسيب العبد فمعنى أنه يكفيه من فضله وإحسانه ويعطيه، فما قيل لك أنه لا يجوز من باب الدعاء لأحد غير صحيح، ولكن لا يداوم عليه دائما في نفس المكان في العبادة قبل السلام، يدعى ويترك ويدعى خارج الصلاة أيضا أو داخل الصلاة لكن لا يخصص بمكان أو زمان أو وقت معين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ ما الحكمة يقول في أن بعض الآيات في السور قصيرة جدا وبعض السور أو بعض الآيات في بعض السور تكون طويلة جدا؟
بحسب الحاجة في نزول القرآن وبحسب نزول الآيات وترتيبها، لأن الله عز وجل أنزله منجما وأنزله في أزمنة متنوعة ليثبت به قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحكمة الأولى، إذ لو نزل كله شق على العباد أن يفهموه وأن يحفظوه، فينزل مفرقا منجما ليستطيع العباد أن يحفظوا ويفهموا. أيضا الحكم الأخرى حتى لا تمل النفوس من الإطالة، لأنه لو كانت دائما القصص طويلة حينئذ تمل، فلذلك نجد قصة موسى تارة تأتي طويلة كما في سورة البقرة الأعراف، كما كذلك في سورة طه، وكذلك كما في سورة الشعراء القصص تجد قصة موسى مع فرعون مفصلة طويلة، تأتي مفصلة طويلة وتأتي أحيانا قصيرة كما في قصار السور في جزء عمه، فحينئذ لا تمل النفوس من ذلك. وأيضا لكي ينزل يثبت به فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم قلبه، كما قال تعالى كذلك لنثبت به فؤادك، لأنهم طلبوا أن ينزل القرآن كله وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة مرة واحدة، لماذا؟ الله رد عليهم كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي ينزل وتنزل القصة وتنزل الآية ويتجدد الإيمان والصبر بذكر قصص الأقوام والأنبياء مع أقوامهم، الأقوام في قصصهم سواء قوم عاد وثمود أو أصحاب الأيكة وقوم لوط وسمع فرعون، يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث له مع قومه وما حدث للأنبياء من إخوانه الأنبياء سابقا، تارة بطول وتارة بقصر، أيضا بحسب الحاجة للأحكام ينزل، وبحسب الحكم ووقته وزمانه أو بقائه أو نسخه، وأيضا بحسب الوعظ، تارة وعظ طويل تارة وعظ قصير وتارة للتذكير، وأيضا لأن قوة حفظ الناس تتنوع، ونحن بحاجة لحفظ القرآن للصلاة، فمن الناس من يستطيع أن يحفظ كل القرآن، منهم من يستطيع أن يحفظ نصفه أو بعضه، ومنهم حفظه على قدر قدرته فيحفظ قصار السور ليصلي بها، فهذا أيضا من الحكم، فهذه بعض الحكم، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا مع عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل مع عبد الله.
سؤالي لفضيلة الشيخ، أنا دائما يعني أفضل أن أدعيتي تكون من القرآن الكريم، ولكن هناك أحيانا أدعية تكون يعني خاصة، على سبيل المثال يوم قال سيدنا موسى رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، هل يجوز أن أنا يعني أقتبس من هذا الدعاء؟ على سبيل المثال أقول مثلا رب اغفر لي ولوالدتي وأخوتي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير مع عبد الله. جيف الشيخ سؤال مع عبد الله، تقول أن معنا مكالمة أخرى. أخ مصبح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح تفضل.
الله يجزيك خير
وسلام على الشيخ. جزاك الله
طال عمرك. عندي سؤالين. السؤال الأول، ألاحظ يوم الجمعة يوم يعتلي الإمام المنبر تكون تحت المنبر فيها قرآن على في هذا، فالناس كثير من تحت المنبر بحجة أن هذا مثل الرجال فوق الخطيب فوق والقرآن تحت، هل هذا للسنة ولا هذا مثل بس مجرد أنه يعني احترام لكتاب الله؟ السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، قوم ثمود وين ممكن كانهم بالضبط حاليا؟ وشكرا، جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخي مصبح، تسمع إن شاء الله رد. جيف الشيخ سؤال مع عبد الله، تسأل عن الأدعية، تقول أنا أدعو بأدعية الغالب أنها من القرآن، لكن تقول أحيانا أتي بأدعية خاصة لا وأقتبس منها، يعني من القرآن تقتبس أدعية من القرآن وتغير فيها بعض التغيير، كقول رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك، تقول غير مثلا أقول رب اغفر لي ولوالدتي وأخوتي وأدخلنا في رحمتك.
نعم، لا شك أن أفضل ما دعي به هو ما كان من ألفاظ القرآن والسنة، لما في ذلك من الأمان من الزلل أو الخلل أو الوقوع في المحظور، يعني هذا يجعل المسلم في أمان، أن يركب لفظا يخطئ فيه، لكن عندما يدعو بالقرآن أو بلفظ القرآن ويغير فيه هو لا يعتقد أنه قرآن، إنما هو لفظ دعاء، مثل ما ذكرت الأخ في لما دعا موسى له ولأخي هارون رب اغفر لي ولأخي أدخلنا في رحمته، ونوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، فلا مانع أن يدعو المسلم بمثل هذا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي من المؤمنين الصالحين ومن أرحامي المؤمنين الصالحين، مثل هذا الدعاء، وهذا يعرف في العلم بالاقتباس، والاقتباس معناه اقتباس اللفظي من لفظ ومن نص الشرع، من نص الشرع، لأن الاقتباس أن تقتبس من اللفظ ومن النص لفظا يناسب وضعك تدعو به، فلا مانع، لأنه حينئذ يعتقد أن هذا اللفظ لفظ الله، يعني لفظ القرآن ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم بوحي، فيكون دعاء جامعا مانعا. وأيضا كذلك لأنه أمان من الخطأ، أمان من الخطأ وأمان من أن يقع في لفظ محظور لا مانع، فيدعو ويدعو بمثل هذا الدعاء، ولكن لا يعتقد طبعا أن اللفظ الذي يقتبسه القرآن إنما مستفاد من القرآن ومستفاد من النص، فلا مانع منه حينئذ بمثل هذا، ويعدل اللفظ بما يناسب الدعاء، لكن لا يتكلف في ذلك، يعني نبتعد عن التكلف، لأن بعض الناس يريد أن كل دعاء يكيف من القرآن، لا، هناك أدعية يحتاجها الإنسان بمعنى تناسب حاله ووضعه أو الهم الذي هو فيه أو الحاجة. فمثلا إذا مرض فهنا لا مانع أن يدعو بدعاء إبراهيم عليه السلام كما ورد في القرآن، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا طلب الهداية لا مانع أن يدعو بدعائه أيضا عليه السلام، الذي خلقني فهو يهدين، اطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم والحق، فيدعو فيقول الله ربي الذي خلقني فهو سبحانه يهدين إلى الصراط المستقيم. هذا الآن كما سمعتم لفظ هذا الدعاء مقتبس من لفظ الآية الذي خلقني فهو يهدين. كذلك لو أراد أن يطلب من الله الرزق والذي هو يطعمني ويسقين، هذا دعاء إبراهيم، فهو يدعو مثلا يقتبس من هذه الآية الله الرازق المعطي سبحانه هو الذي يطعمني ويسقين ويرزقني، مثل هذا الاقتباس. وأحيانا لا يتكلف بمعنى أنه قد يحتاج إلى دعاء آخر في أمر آخر، فهو يعبر عن الدعاء من قلب صادق، من قلب صادق، ويستجاب له إن شاء الله تعالى، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، تفضل.
فضلك دائم طال عمرك. طال عمرك، أنا عندي سؤال بالنسبة لصورة الكهف.
نعم.
طبعا الواحد يقرأ يوم الجمعة أو ليلة الجمعة.
نعم.
إذا كان مثلا يوم الخميس ليلة الجمعة، ممكن الواحد يقرأ قبل الساعة 12؟
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله غد. تفضل تفضل محمد. عندي فضل شيخ سؤال لخم صبح بالنسبة لل يقول عندما يصعد يقول الخطيب على المنبر، فيقول يكون بعض المصاحف تكون يعني قريبة من المنبر، فيأتي شخص يقول يغير مكان هذه المصاحف، فيقول ما حكم يعني تغيير المصاحف، هل يكون من احترام القرآن؟
نعم، حقيقة هذا من احترام القرآن، لأنه القرآن لا يعلى عليه، سواء كان في المكانة التي هي المعنوية، لأنه لا يوجد له مثيل، لأنه كلام الله، فهو أعلى رتبة من أي كلام، وأفضل الكتب السماوية التي نزلت، وأعلاها منزلة ومهيمن على ما سبق، وشاهد لما سبق من الكتب، وهو الذي بقي سليما لم يحرف ولم يمس ولم يزاد فيه ولم ينقص. فهذه هي المكانة العلية من حيث المكانة المعنوية العلمية، وهي كيعني وهي كمكانة معروفة شرعا. وأيضا كذلك من حيث المكان لا يهان المكانة، بمعنى لا يداس والعياذ بالله، ولا يكون تحت الجسد أو تحت الرأس كوسادة أو العياذ بالله يوطأ، إنما هذا من صنيع السحرة الذين يفعلون مثل هذا لتخدمهم الجن. وكذلك ولو بغير قصد لا يكون في مكان الإنسان واقف والقرآن تحته، كان يكون في بيت مثلا على السلم ويصعدون بأرجلهم والقرآن موضوع تحت في مستودع مثلا أو في مكان، لا، القرآن أعظم من هذا، لا يعلى ويداس على أرض مرتفعة وهو في الأسفل، ولكن هذا إذا كان تحت القدم مباشرة. المنبر، المصاحف التي توضع ليست مباشرة تحت قدم الخطيب، إنما هي في الصف الأول لمن أراد أن يقرأ، فيعني متقدمة يتناولها الناس للقراءة ثم يضعونها قليلا إلى الأمام لكي يستعدوا لاستماع الخطبة ثم الصلاة، ليهيئوا المكان للصلاة حتى يستطيعوا أن يسجدوا. فهذا لا يراد به إهانة القرآن ولا هو تحت الأقدام، إنما في الصف الأمام متقدم على المنبر. لكن لو في مثلا مكانة أو خانة أو مثل حفرة أو شيء مثلا يوضع القرآن فيه فوق الخطيب، نعم هذا لا يوضع القرآن هنا، ولا يوضع القرآن مثلا تحت القدم مباشرة أو عند القدم مباشرة، أو القارئ يقرأ ثم يريد يرتاح يمد رجله والقرآن عند قدميه، هذا لا يجوز، كلام الله لا يهان هكذا بل يعظم. فغالب ما هو عند المنبر ليس من باب عدم التعظيم، لأن المصاحف موزعة في المقدمة للقراءة فقط، فهي متقدمة قليلا عن المنبر، فلا يشملها هذا الحكم إن شاء الله تعالى فيما هو متقدم، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، معنا أبو عايد، تفضل.
عبد اللطيف وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي، كيف حالك أستاذ عبد الله؟
الحمد لله، جزاك الله خير.
الله يبارك فيك، وفونا علي سعيد والمستمعين. طال عمرك هذا اللي رديت على الأخ هذا بالنسبة للقرآن الكريم، في أنا شفت في بعض المساجد إن في تحت المنبر مباشرة وين يوقف مثل غرفة صغيرة، وفيها الغرفة حاطين مجموعة من الصحف، يعني سواء كانت تكون قديمة أو حديثة أو جديدة، مثل مخزن يعني أو ستور يعني، وفي الخطيب يوقف من فوق بس بين يعني هذا الحجرة الصغيرة، طبعا في سقف، يعني أليس السقف بفاصل ولا لا يجوز ذلك أصلا؟ يعني هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، حكم تغيير اسم عبد الرحيم، يعني تغيير الاسم من عبد الرحيم إلى عبد الرحمن، وأنا كنت أقرأ في دليل الاتصالات سواء عندنا أو أنت، لاحظت أن غالبية المسلمين 95 أسماءهم عبد الرحمن، بينما 5% عبد الرحيم، والسؤال الأخير حكم ابتعاد الناس عن بعض أسماء الأنبياء كآدم وكإدريس. يعني نحن عائلتنا لا هي كبيرة ولا صغيرة، وأنا عشت في عدة أماكن وعشت يمكن في معظم الإمارات، لم أجد في المنطقة واحد اسمه أو واحد اسمه إدريس. يعني حتى زكريا على ما أتذكر كان معانا طيلة هذا العمر شخص واحد، مع العلم يسمونه أولادهم، أنا أتكلم عن الذكور حالة الذكورية، إن بأسماء مثل ما يقولون الحديثة أو مودرنايز. يعني كيف ذلك يعني؟ وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك. بعد تسمع شاء الله الرد. نعم لفضل الشيخ سؤال أخ مصبح يقول قوم ثمود أين كانت مساكنهم؟
قوم ثمود هم أصحاب الحجر، نبيهم صالح عليه السلام، وهم الذين طلبوا منه آية فأرسل الله لهم ناقة آية لها شرب ولهم شرب، لكنهم عقروها فانتقم الله منهم. وهو قيل واد بين المدينة والشام، لا يعلم بالضبط أين مكانه، وما يقال ديار صالح الآن الله أعلم بصحته، لأن هذا يحتاج إلى إثبات. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على هذا على الديار أصحاب الحجر، ولما مر قال لا تدخلوا على هؤلاء إلا القوم إلا وأنتم تبكون، لا تدخلوا على القوم المعذبين إلا وأنتم تبكون أو إلا أن تكونوا باكين، فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. يعني المرور بهم لأجل العبرة فقط وليس للسياحة. إذا اضطر الإنسان في طريقه أن يمر يمر وهو باكي متذكر، ولا يتقصد لسياحة وغيره، لأن هؤلاء عبرة وليسوا لأمور مثل هذه كما نراه اليوم. ليس هناك قلوب تتحرك وتبكي، وإنما هؤلاء صب عليهم العذاب صبا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اضطر أن يمر لأن على طريقه في السفر وذهابه، فلما مر عليهم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. لماذا؟ ليتذكر ما أصابهم من عذاب. فهم في واد بين المدينة والشام، والله تعالى أعلم بحقيقة المكان حاليا، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، إن شاء الله في لقاء الغد نجب على ما تبقى من أسئلة. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال هزاء الشعلان، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.